بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلنا في حديثنا عن الضابط الرابع من ضوابط المصلحة، وهو أن لا تتعارض المصلحة مع قياس شرعي صحيح. وصلنا إلى آخر هذا الضابط، ولكننا توقفنا عند إشكال ينبغي أن نطرحه، قلنا ونجيب عنه. الفقهاء الأحناف عندهم مصدر فرعي من مصادر الشريعة اسمه الاستحسان. طيب، هذا الاستحسان ألا يتعارض مع الضابط الذي ذكرناه وأطلنا الحديث فيه، وبينا درجات يعني الوصف المناسب اللي هو العلة، يعني متى يكون في أعلى درجات القوة ثم أدنى ثم أدنى ثم أدنى إلى أن يصبح وصفا ملغيا. طيب، الأخذ بالاستحسان يتعارض مع هذا الضابط الذي ذكرناه، لأنه الاستحسان يعني أن يقول الفقيه المجتهد أنا أستحسن أن يكون هذا الحكم مباحا، أستحسن أن يكون مندوبا. طيب، قلنا في الجواب عن ذلك ننظر إلى المعنى الذي يريده الفقهاء الحنفية بالاستحسان. أولا، بناء على المعنى الذي يريدونه نستطيع أن نجيب عن هذا السؤال. قلنا الآن، أنا أعيد آخر الدرس الذي انتهينا عنده، المعنى أقدم معنى من معاني الاستحسان، وهو المعنى الذي كان يتعامل معه كما قال كثير من السادة الأحناف، الإمام أبو حنيفة بالذات، هو أن ينقدح دليل في ذهن المجتهد لكن تضيق عبارته عن التعبير عن هذا دليل. هذا هو أقدم معنى من معاني الاستحسان، وهو منسوب إلى الإمام أبي حنيفة. قلنا بالنسبة لهذا المعنى، والله إذا كان هذا الشخص الذي انقدح عنده دليل على حكم من الأحكام ولكن عبارته ضاقت عن التعبير عنه، إذا كان هذا الإنسان مجتهدا فقيها مجتهدا، فدليله حجة في حق نفسه لكنه ليس حجة في حق غيره. وذكرنا لذلك مثالا أظن، وهو ما يرى حكمه مأخوذ من هذا الاستحسان، وهو لو أن أربعة شهدوا على زنا شخص، اتفقوا على الشهادة لكن اختلفوا في المكان الذي ارتكبت فيه الفاحشة، أحدهم قال في هذه الزاوية، ثاني قال لا في هذه الزاوية، ثالث قال في الزاوية الثالثة، اختلفوا في المكان لكن اتفقوا في الأمر. طيب، ماذا نصنع بهذه الشهادة؟ هل نقول أن اختلفوا إذا الشهادة باطلة، كل واحد منهم يحد حد القذف؟ طيب، أم نقول إنهم اتفقوا على أصل الفاحشة إذا شهادتهم صحيحة، إذا يقام الحد على من؟ على الزاني. الإمام أبو حنيفة قال مسألة لا هكذا ولا هكذا. عندما اجتمع هؤلاء الشهود الأربعة على اتهام هذا الشخص بالزنا، إذا اتفقوا، اختلافهم في المكان هل يسوغ أن نرفض شهادتهم ونخضع كل واحد منهم لعقاب القذف؟ يقول أنا لا أستحسن هذا، أنا أقبل شهادتهم، لكن أنا أقبل شهادتهم لا من أجل إقامة الحد على المتهم، وإنما من أجل رفع عقاب القذف عنهم. طيب أخي، مدام رفعت عقاب القذف عنهم لازم بقى تقيم الحد على الزاني، هون الاستحسان. قال كمان لا، لأنه هذول اختلفوا، واحد قال هون واحد قال هون واحد قال هون. قال طيب حيرتنا، إذا اختلفوا يعني ما قبلت شهادتهم، إذا لكان لازم تقيم عليهم الحد. طيب يا سيدي قبلت شهادتهم، إذا لازم تقيم الحد على مين؟ على ذن. هلا هو الإمام أبو حنيفة اجتهد اجتهادا أدى إلى أنه لا ها لا شهود يقام عليهم الحد ولا المتهم بالزنا، ويعني استراح إلى هذا، قال أنا هذا ما أستريح إليه وهذا ما أجده يرضي الله عز وجل. طيب حكينا كيف الدليل حتى نأمن تبعك، يعني الحجة في هذا دقيقة جدا جدا، بحيث العبارة يعني لا تغطي الشيء البارز. شايفين كيف؟ ولأنه نقدر فعلا اجتهاده. يعني هلا هو من ناحية شهادته مقبولة لأنه كلها تنتفوا، من ناحية اختلفوا، فشو بيعتبر؟ بيعتبر الاختلاف في الشهادة لمصلحة مين؟ الزاني. وبيعتبر الاتفاق لمصلحة مين؟ الشهود. نعم، فهذا مثال للاستحسان الذي عبر عنه الإمام أبو حنيفة بهذا الذي قلنا، وهنا انتهى الدرس. ما هيك؟ طيب، إلا لأنه الإمام الغزالي كتير أنكر على الاستحسان من هذا النوع في كتاب المستصفى، والحقيقة إنكار الإمام الغزالي هذا النوع من الاستحسان لابد أن يكون خاصا بشخص غير مجتهد، واحد من حكايتنا فقيه لكن غير مجتهد، قال أنا أستحسن كذا أنا أستحسن كذا. طيب شو دليلك؟ قال أنا ما بيطلع بيدي أعبر عن الدليل. هذا الإنسان نحن ما بنقبل كلامه، الواقع هو مو عرفان، شاكك ظانن، لذلك عم يحكي هالحكي. أما إذا كان هذا الفقيه مجتهدا ضليعا في الفقه فلا شك أن الإمام الغزالي لا يقصده هو، واجتهاده حجة لكن له وليس حجة لنا. يعني لما الإمام أبو حنيفة بيحكي للشافعي، هو ما شاف الشافعي، لكن مثلا بيحكي للشافعي أنه أهل هذول الشهود الأربعة اللي اختلفوا، الإمام الشافعي شو بيقول له؟ بيقول له طيب بس تقدر تعبر عن هذا الدليل؟ ساعتها أنا بقدر أقول لك إيه والله أنا معك بتبعك أو لا. أما هلأ أنت هذا الكلام حجة لك بس ما حجة لي. طيب هذا هو المعنى الأول للاستحسان، هو أبعد وأقدم معنى من معاني الاستحسان. هلأ هنا ثلاث معاني لنا أو ربما أربعة كمان. المعنى الثاني أن الاستحسان دليل يقابل القياس الظاهر الذي يبدو لأول وهلة أنه حجة صحيحة سليمة، وهذا المعنى للاستحسان شاع وانتشر عند الفقهاء المتأخرين من فقهاء المذهب الحنفي. شو تفصيل هذا الرأي؟ في نص لصدر الشريعة نقلته بيقول عندي الآن حجة قياسية تقتضي بموجب هذا القياس أن نبرم حكما شرعيا بالوجوب بالحرمة إلى آخره، ولكن على الرغم من أن هذا القياس متألق وواضح رأسا بنفهمه، هنالك دليل من الأثر يعني من الحديث أو السنة يعارضه، ونظرنا فوجدنا الأثر أقوى يعني النص أقوى، فتركنا القياس وأخذنا بالنص، أو رأينا إجماعا يناقض هذا القياس الذي هو في الظاهر قياس جيد وقوي. طيب تركنا القياس وأخذنا بالإجماع. طيب أو هنالك حالة ضرورة، واضح كيف؟ من الضرورات ألجأتنا إلى حكم مخالف للقياس، طيب نترك ساعة القياس ونأخذ بالحكم الذي تقتضيه الضرورة. أو يا سيدي مو هاد ولا هاد، قياس تاني هو خفي، لكن لما قارنا بين القياس الظاهر الذي أول والي وجدناه قويا وبين القياس الخفي اللي بالزور اكتشفنا، رأينا القياس الخفي أدلته أقوى وعلته أعلى، فتركنا القياس الظاهر المتألق الذي يتبادر إلى الإنسان وأخذنا بالقياس الخفي اللي هو أقوى، كمان هذا بنسميه استحسان. واضح كيف؟ نحن شو بنقول بقى على الموضوع ليش عم نحكي؟ مشان نشوف انه الأخذ والاستحسان يتنافى مع الضابط الرابع ولا لا، لا يتنافى. منقول مسألة محلولة صفيت، لما القياس بيتعارض مع نص ونحن التانيين كمان شو بناخد بالنص، لما القياس بيتعارض مع آية قرآنية أكيد ناخد الآية القرآنية. يا سيدي لما قياس واضح جلي لكن تعتع يقابله قياس أقوى منه يعارضه، نحن كمان بناخد القياس الأقوى بهذا الشكل، بس انتو بتسموه انتو استحسان، نحن ما بنسميه استحسان، وبالتالي طريقتنا ما بتشكل مشكلة مع الضابط الذي ذكرناه. لكن انتو لما بتقولوا هذا الحكم دل عليه الاستحسان، ساعتها والله بصير صورة اشكال، بس الجواب هذا هلا بيتضح الموضوع لما بنجيب امثلة. قال صدر الشريعة إذا تعارض الحكم القياسي يعني الحكم الذي يقتضيه القياس مع حكم يدل عليه حديث رسول الله، ماذا نصنع؟ من اللون رأسا لا نترك القياس ونأخذ الحكم الذي دل عليه حديث رسول الله. قال هذا ما نصنع، هذا هو الاستحسان. مثل بيع ما ليس بموجود، القاعدة القياسية تقتضي أن يكون باطلا، ما هيك؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، وكل الأمثلة اللي مثلها منقيس عليه وخلاص ما عاد فيه، لا يجوز بيع المعدوم. ولكننا وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز السلم، والسلم شو هو؟ هو بيع معدوم، يعني فلاح مسكين بده مصاري، ما معه مصاري هلا، ولسه القمح ما استحصيت بده شهرين، فيأتي يبيع زيد من الناس 100 مد قمح بمبلغ كذا، هذا اسمه سلم، بشرط انه القيمة هلأ تندفع لمين؟ للفلاح. وهو بقى بيلتزم بدفع القمحات في الوقت اللي بيتفقوا عليه، بعد شهرين وعشرة أيام وفي المكان اللي بيتفقوا عليه وإلى آخره. هلا هذا اسمه سلم، والقياس يقتضي أن يكون هذا البيع باطلا لأنه بيع ما ليس بموجود، لكن النبي استثناء أجازه. الأحناف يقولوا أن السلم صح ودليلنا عليه الاستحسان. نحن بنقول مثل حكايتهم، بس ما بنقول دليلنا الاستحسان، شو بنقول؟ دليلنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. عقد الإيجار نفس الشيء، هلا الإيجار ما هو؟ عقد على شراء منفعة، المستأجر للدار يشتري منفعة الدار لسنة، فهو شراء وعم يدفع الإجرة، عمليا لسه ما أخذ المنفعة، المنفعة ما بتتخذ إلا شيء ورا شيء ورا شيء ورا شيء حتى تخلص السنة بيكون أخذها. كمان هذا عبارة عن شراء لشيء معدوم الأصل لما يصح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام شرعه، والقرآن يقول وإن أرضان لكم فآتوهن أجورهن، هذا أجر. نعم بنقول نحن غير الأحناف المالكية والشافعية والحنابلية، نقول دليلنا عليه القرآن وسنة النبي. هن الأحناف يقولوا لما كان هذا الحكم على خلاف مقتضى القواعد والقياس سميناه حكم استحساني، قلنا له ولو انه دليله النص، ولو دليل النص في استحسان بيكون دليله نص من القرآن، في استحسان بيكون دليله الضرورة، وفي استحسان بيكون دليله القياس نفسه. نعم. إذن الخلاصة الفرق صار بإيش؟ بالتسمية. إذن ما عاد في إشكال. طيب الاستحسان بالقياس كيف كمان احنا فيقولوا أنا شفنا في طيور مفترسة، يعني الطيور تأكل اللحوم ونحو ذلك بمخالبها وبفمها. طيب سؤر الحيوانات المفترسة نجس، لأنه نجس سؤر تعرفوا. مقتضى القياس بحسب الظاهر أن نقيس الطيور أيضا المفترسة مثل حيوانات، على الحيوانات نقول أيضا لعابها نجس، شربة الماء من واعة لازم الواعة تكون صارت نجسة. بعدين اجوا فكروا قال لك لا، الطيور تشرب بمناقيرها، والمنقار جاف بعد ما بيصلى جوا جوا اللعاب، صار في فرق كثير بين طيور وبين الحيوانات مثل النمر الضبع الذئب نحو ذلك. ماشي. إذا لكان نحن نقيس الطيور على البني آدم أقرب من قياسه على الحيوانات. ففي قياس الأولاني قياس جلي واضح، واضح كيف، لكن القياس الثاني رغم أنه خفي شوية أقوى. العلة التشابه فيه بين الطير وبين الإنسان أكثر منه بين الطير وبين الحيوانات المفترسة. فالأحناف لما منقول لهم أنه سؤر هذه الطيور التي تفترس حيواناته كما إلى ذلك، ما دليله؟ يقولون دليله الاستحسان. ليش الاستحسان؟ لأنه في قياس جلي واضح تبين لنا بعد التدقيق قياس ضعيف، في قياس أقوى منه وهو قياس هذه الطيور على البني آدم وليس على الحيوانات المفترسة. نحن بنقول والله نحن ما هيك بنسمي، مثلكم نحن بنقول، لكن منقوله منقول القياس الذي كان جليا وتبين بطلانه كبينا ويتمنى القياس الثاني، فنقول دليله القياس. واضح كيف؟ والضرورة مثل ما بيقولوا احنا فانه فأرة او شيء وقع في بئر، بئر ما ينزح بعض من ماء هذا البئر ثم يفتى بحل البئر للضرورة. لما بنقول له ما هو الدليل على بيقوله الاستحسان، لكن هنا استحسان الضرورة، يلي قبله استحسان القياس ويلي قبله استحسان النص. فإذا حصيلة القول أن الخلاف لفظي، نحن لا نقول عنه استحسانا وأنتم تقولون عنه استحسان. نقرأ النص هان وإذا في إشكال تسألوا. المعنى الثاني بأول صفحة 251، أنه دليل يقابل القياس الظاهر المتبادر إلى الأفهام، يعني دليل يقابل القياس فيجعلنا نرمي بالقياس ونأخذ الدليل الآخر. وهذا المعنى للاستحسان قال به المتأخرون من الحنفية، ولقد تنوعت تعبيراتهم عن هذا المعنى وتفاوتت تفصيلاتهم فيه، ولكنها جميعا آيلة إلى أنه كما قلنا دليل يقابل القياس الظاهرة المتبادرة إلى الأفهام. طيب، فما هو هذا الدليل الذي يقابل القياس ويرجح عليه بيتغلب عليه؟ يقول صدر الشريعة في كتابه التوضيح: إنه أحد الدلائل التي هي حجة إجماعا. ويقول إننا نعني به الدليل المقابل القياس دليلا من الأدلة المتفق عليها يقع في مقابلة القياس الجلي ويعمل به إذا كان أقوى من القياس الجلي، فلا معنى لإنكاره، لأنه الدليل الأقوى. إما الأثر، شو معنى الأثر؟ قلنا نص كالسلام والإجارة وبقاء الصوم في النسيان، هذا دليله الحديث. وإما بالإجماع، تغلب الإجماع على دليل القياس كالاستصناع. معروف الاستصناع شو هو؟ أن يشتري زيد من الناس من نجار أوضة نوم، يقول له أنا اشتريت منك أوضة نوم صفتها كذا وكذا 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 ب100,000. طيب، يقول له أنا بعتك يا حلو، لا في لا أوضة النوم ولا شيء، بيقعد بقى بيصنعها، هيك بعد شهر زمان تنوجد أوضة النوم هاي وبيعطيها وبيأخذه هو القيمة. هذا شو اسمه؟ استصناع. هذا مو سلم، استصناع. هلا هذا الأصل إنه ما يكون جائز، لأنه كمان هذا الثاني اشترى منه شيء غير موجود هنا، لكن دل عليه كما يقول إجماع الصحابة والتابعين كانوا يأخذون بهذا وكانوا يشترون بعضهم من بعض مثل ما هلا بيصير. طيب، وإيش فرق كبير؟ أولا ممكن بعقد الاستصناع هلا يقول له أنت مني راح أعطيك إياها جيب لي، بينما عقد السلم لابد ما يكون بعد شهر شهرين. ثانيا الاستصناع، كلمة استصناع تعني أنه عم يصنع شيء مو موجود وهلا شو عم يصنعه، بينما السلم مو أنه هو بيصنعه، عبارة عن رجل فلاح عم يزرع بس يطلعوا الزرعات بيعطيهن. اي نعم. طيب، وإما بالإجماع كالاستصناع، وإما بالضرورة كطهارة الحياض والآبار، وإما بالقياس الخفي مثل قياس الطير على حيوانات ولا على بني آدم اللي هلا راح نحكي. وهذا الذي خلص كلام صدر الشريعة، وهذا الذي يذكره صدر الشريعة يقوله عامة علماء الحنفية عن الاستحسان، فهو لا يعدو أن يكون نصا جاء على خلاف مقتضى القياس الذي يتوقعه الباحث، كالنص الذي أجاز عقد السلم مع ما فيه من كونه داخلا في عموم بيع ما ليس عند الإنسان، وكالإجماع على صحة الاستصناع مع أن ما قد يكون فيه من الجهل المسبب للغرر كان يقضي بمنعه. نعم، إذ هو داخل في بيع المعدوم، وكالضرورة التي جعلتهم يرون طهارة الأحواض والآبار في كثير من الحالات رغم تلوثها، لما ما بيكون في تغير لا برون ولا بيح ولا بشيء. وكالقياس الخفي الذي لا يبدو للمجتهد ظاهرا لأول وهلة، ولكنه ما إن يدقق فيه حتى يجده أقوى دليلا من القياس الظاهر المتبادر. فهذا القياس الخفي يسمونه عند معارضته للظاهر الضعيف بالاستحسان، بس نحن مثله لكن ما بنسميه استحسان، ويمثلونه بسؤر سباع الطيور صقر نحو ذلك. فهم يقولون إن الظاهر أنه مقيس على سباع البهائم، فينبغي أن يتنجس سؤرها كما يتنجس سؤر سباع البهائم، غير أن فيه وصفا خفيا يجعل قياسه على الآدمي أولى منه على سباع البهائم، وهو أنه إنما يشرب الماء بمنقاره وهو عظم طاهر جاف بعيد عن اللعاب المختلط بالفم والذي به يتنجس الماء. يعني بس شغلة خفية أدركوها الحنفية، سموا هالحالة استحسان. نحن ما نسمي استحسان، بالأول لاح لنا قياس ظنناه قياسا صحيحا، بعدين لما شفنا القياس هذا القياس أبطل ذاك، أن لا هذا هو القياس الصحيح. هنا وقد غلب في اصطلاح الأصوليين أن يطلق اسم الاستحسان عندهم على هذا الدليل الأخير أي القياس الخفي. هلا عند علماء الأصول كلما ذكر الاستحسان في الغالب يصطلحون على أن المراد به قياس خفي اتضح أنه بعد التأمل أقوى من القياس الظاهر الجلي، هذا معنى الاستحسان عند علماء الأصول. أما في كتب الفقه الأحناف لا، الواقع الاستحسان ممكن يكون دليل من القرآن يعارض القياس الظاهر الجلي، دليل من السنة يعارض القياس الظاهر الجلي، دليل من الإجماع مثل الاستصطاع، دليل من الضرورة، أو دليل من القياس. كل هذول عند العلماء الفقه بسموها استحسان، هذا هو المعنى الثاني للاستحسان. طيب إذن بعتقد الكلام واضح، في شيء إشكال في هذا؟ ممكن أن بده يسأل سؤال؟ طيب تعالوا حتى نعم تفضل. نعم نعم حنف في رجل من كبار الأحناف. نعم طيب زهيدة؟ لا 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 انت التبس عليك، بيع المعاطاة مع الاستصناع، بيع المعاطاة يجوز في الاشياء البسيطة الزهيدة، اما واحد يبيع الواحد بناي بالمعاطاة ما بيصير، اما الاستصناع لا. نعم نعم ايه البيع إلى مو دائما، شوف بيع السلام يختلف عن بيع الأجل، بيع السلف أخص، أنا بعتك متاع أوضة نوم مثل ما بنقول موجودة أعطيتك إياها، لكن بقول لك تعطيني قيمتها بعد 3 أشهر، هذا اسمه بيع إلى أجل، هذا سلم شيء؟ لا مو سلم، لأنه في الواقع السلعة أخذتها أنت أعطيتك إياها، بينما السلعة بالسلم مؤجلة مؤجلة. طيب نعم إيه. الله يرضى عليك تسألني عن الشيء اللي نحن فيه، نحن ما بدنا نجي نتسلى بأسئلة منا فيها، اسألني عن الموضوع الذي نحن بصدده. مو شرط. السلم عبارة عن عقد تعطى فيه القيمة حالا والسلعة مؤجلا، والهدف من ذلك انه هذا البائع بده مصاري، ما معه مصاري، هذا اسمه تورق، بده يتورق يعني بده سيولة، ما معه سيولة، بيجي بقول اخي انا بعد سنة بعد ست شهور سلمك شقة مثل ما بدك اياها كذا 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 الى اخره في الوقت الفلاني بالتاريخ الفلاني مواصفاتها كذا، بس اعطيني حقها هلا. شو اسمه هذا سلم؟ مو شرط يكون زراعة في الحلال. طيب نعم، شو معنى الغرر؟ نحن ما جبنا سيرة الغرر لسه، بس نذكر سيرة الغرر راح نحكي جاي لسه، لا تستعجل لسه. الحديث عن الغرر بالمعنى الثالث، هلا المعنى الثالث بقى للاستحسان، هون بقى بيجي سيرة الغرر ونحكي فيها إن شاء الله. طيب نتابع هلا بقى، نجي للمعنى الثالث. المعنى الثالث من معاني الاستحسان قالوا هو ترك القياس لما هو أرفق للناس، ترك القياس لما هو أرفق للناس. هذا معنى كمان من معاني الاستحسان، صاروا ثلاث معاني. هذا كلام الأحناف. طيب شو راح نعلقنا عليه؟ منقول طيب ننظر فيما هو أرفق للناس، إذا كان مستندا إلى دليل شرعي. نحن معكم نترك القياس ونأخذ ما هو الأرفق، ولكننا لا نقول دليله الاستحسان، دليله الدليل الشرعي الذي نعتمد عليه. وأما إذا كان هذا الأرفق للناس ليس هنالك أي دليل عليه، لا القياس صار أقوى بقى، ساعتها بنترك الأرفق وبنأخذ بالقياس. إلا الطوفي، بتذكر الطوفي هذاك بيأخذ من مصالح وبيترك النصوص والقياس على النصوص، وذكرنا وناقشنا هذاك وانتهى أمره. فتعالوا نشوف شو هذا الأرفق بالناس اللي تقصدوا عمليا. الأحناف شو بيقصدوا بالأرفق؟ الأرفق الذي دل عليه العرف وكان هذا العرف غير متعارض مع أي نص شرعي. العرف إذا كان متفقا مع قواعد الشريعة ومبادئ الشريعة ولا يتعارض مع نص من القرآن أو مع نص من السنة، مقبول ولا مو مقبول؟ خذ العفو وأمر بالعرف. نعم عمليا احنا في هذا ما يقصدونه. نعم فلما بيكون العرف سائد، والعرف السائد لا يتعارض مع حكم شرعي، لا يتعارض مع قاعدة من قواعد الشريعة، ساعتها العرف يؤخذ به. ونحن كمان مثل الأحناف، بس نرجع بنقول هذنك بيسموا ترك القياس من أجل العرف الذي فيه رفق بالناس بيسموه استحسان، ونحن ما بنسميه استحسان. لكن شو بنسميه؟ هلا بيبين شو بنسميه. مثلا إنانا للأحناف، طيب يا أخي أرجونا أمثل إلى الشيء اللي بتقوله ترك القياس لما هو أرفق بالناس، لنشوف يا منكون معكم يا منقول والله نعتذر كلامكم من خالفه. قال شرب الماء من يد السقاء، كانوا بزمانه الناس مثلا بها الجامع ما في وسائل ما كتير، بيجي واحد حامل قربة على كتفه ومعه كاسات مي والقربة فيها مي باردة، وتلاقي بيصيها الناس بيصي، وكل واحد بيطالع من جيبته اللي الله بيسره بيعطيها. هلا القاعدة إذا الواحد اشترى شيء ينبغي أن يعلم قيمته قبل ما يمضي العقد، قديش حق هالغرض، هالأكل شو حقه، هالشرب شو حقه. وإذا ما اشتغلك بيكون البيع باطل لأن فيه غررا، شو يعني الغرر؟ يعني البياع ما بيعرف هذاك المشتري مسكين قديش بدي أعطيه، بجوز ينظلم معه، واضح كيف؟ ها. والمشتري كذلك اشترى، بجوز هذاك يقول له لا 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 ما بيكفي، وين بدك تعطيني لسه أكثر؟ فالغرر يحيق بالبائع ويحيق بالمشتري. نعم. هلا إذا واحد ماشي بهالسوق سوق الحميدية وشاف وقع عجبته طعم عجبه، قال له والله عجبني هات لفه لفه أعطيني أعطيني، يعني ما أنا اشتريته منك، بجوز قبل ما يقولوا شو الثمن. ليش؟ في غرر، لأنه المشتري ما عرف أنت ايش بده ياخذ منه، بيتفاجأ لك 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 والله ما هيك ظانين، هذا اسمه غرر. والبائع نفس الشيء. لذلك وجب عند الشراء أن يقول المشتري كم تريد، والبائع بيقول له أنا أريد منك كذا. لكن تعالوا نشوف هون، هذا اللي حامل القرمة وعم يصيها الناس في الكاسة، هل هنالك غرر في شرب الإنسان من يده كأس؟ وإذا طالع من جيبته نص ليرة ولا ليرة ولا كذا وعطايا، في غرار؟ هل جرى العرف على أنه الناس بيساوموا بعضهم البعض، قديش كاسة المية؟ هل قد؟ لا ما بدي كذا، في حدا بيعملها؟ المروءة والشهامة كله بيقتضي أنه هذه الأمور يتسمح فيها، واضح كيف؟ القياس يقتضي أن نقول هذا باطل، ما الذي مشرب حتى يقول له أديش بدك مني؟ لكننا تركنا القياس لما هو أرفق بالناس. طيب واحد فات على الحمام، القاعدة تقتضي هو راح استأجر الحمام، شو عبارة عن استأجار؟ استأجر مقصورة بها الحمام لساعة ساعة ونص، مفروض المستأجر يقول له أديش بدك، والمجري اللي وديها لا كتير لا قليل، بيتفقوا مشان ما يصير فيه غرار. لكن العرف العام جرى بهالبلد من زمان على انه الانسان بيفوت على الحمام بيقعد له ساعة نص ساعة ثلاثة اربعة ساعة، بعدين بيطلع بيحط ايده بجيبة هذا الانسان ما يفتح الله عليه به. لا صاحب الحمام نعم بيفاتش، ولا هذاك بيسأل. المروءة هيك بتطبي ولا هيك بتطبي. هل هنالك غرر فيما إذا دخل الإنسان على الحمام رأسا لا فاصل ولا حكى ولا شيء، في غرر؟ نعم ما في غرر، ما في غرر، لأن العرف أبعد الغرر عن الأمر. طيب، فإذا نترك مقتضى القياس لما هو أرفق بناسهم بمعنش. طيب فات ليحلق، نعم هلا عرف البلد انه ما بصير واحد اول ما يفوت على الحلاق له اخي قد ايه بتحلق لي؟ اشهد الدقن قد ايش حقه كذا شو حقه مدري ايش هذا، يعني فيها يعني سوء مروءة في هذا الامر. جرى العرف على انه هذا الموضوع انت تكون كريم وهو بيقبل منك. نعم، هذا العرف جرى، وهذا العرف لا يتعارض مع نص ولا يتعارض مع مبدأ ولا مع قاعدة. إن بلى بيتعارض مع مبدأ لا غرر، النبي نهى عن الغرر، انه هون ما في غرر. شرب الماء من يد السقاء لا غرر في شربه بدون ذكر. نعم، دخول الحمام كذلك لا غرر فيه، أمور توافه بسيطة من هذا النوع غاب الغرر. ونحن شو بنقول؟ البيوع لازم يكون فيها نص على قديش القيمة وشو السعر وشو كذا من أجل الغرر، لكن إذا غاب الغرر ما في شرط، إذا زال المانع عاد الممنوع، مفهوم؟ إذا نحن مع الأحناف، لكن هم يسمون هذا الحكم استحسان، والله نحن نستحسن أن يشرب الإنسان من يد السقاء الماء دون أن يسأله كم تريد، ونستحسن أن يدخل الإنسان على الحمام ويخرج ويعطيه ما يفتح الله بدون أن يسأله، نستحسن ذلك، دليلنا للإستحسان. نحن كمان نقول مثل حكايتكم، لكن نحن مو دليلنا للإستحسان، دليلنا أن الغرر غائب في هذه الحالة، ومتى غاب الغرر تحكم العرف، ولو كان الغرر موجودا لبطلنا العرف، ما هيك؟ طيب، إذن نرى كمان هذا النص. لا 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 فهمت عليك، خذ اسمع الجواب. هلا نحن وقت منقول انه ما بيجوز واحد يشرب من يد السقاء الا بشرط له قديش عم تبيع الكاسه، كاسه المي، عم نحكي هذا الكلام قياسا على سائر البياعات التي أمرنا الشارع فيها بالاستفصال والمساومة، مو هيك؟ هذا الحكم. ما بدك لما تقيس تدور على العلة؟ ما بدك تدور على العلة؟ العلة هو الغرف. لما كان في شراء الدار، في شراء السجادة، في شراء ثوب، نعم، دون أن تساوم وتسأله عن السعر ويذكر لك ذلك، لما كان في ذلك غررا كان الغرر سببا في بطلان هذا البيع. طيب عظيم، نجي بقى لمسألة السقاء اللي بدنا نقيسها على الحالة. من العلة موجودة من قيسها، العلة مو موجودة ما من قيسها، في غرر العلة هي الغرر، ها ما في غرر إذا لكان معاد نقيس. هذا اللي كان نحكي، ولا لما بنرى العبارة بيتضح كمان الكلام أكثر. نعم، نرى النص المعنى الثالث أنه ترك القياس إلى ما هو أرفق بالناس، ذكره السرخسي في مبسوطه والشريف الجرجاني في تعريفاته. فنقول إن ما هو أرفق بالناس إما أن لا يثبت للأخذ به دليل من الشرع، فلا نزاع في أنه لا يجوز ترك القياس إليه البتة، بدأ شرعية. طيب، وهو أمر أجمع عليه المسلمون إلا ما كان من شأن الطوفي الذي مضى ذكره، فلا يمكن أن يكون مقصود الحنفية شاملا لذلك بحال. مستحيل يكون الأحناف أصلاً أنه كل شغلة أرفق بالناس منترك الحكم القياسي ونأخذ فيه. أرفق للمرأة أنه تكشف نعم شعرها وكل شيء وكذا، والله أرفق، أكيد أرفق، بس هذا يتنافى مع حكم الشرع. الأحناف يقولوا فيه ما بيقولوا فيه. طيب كمان أرفق بالإنسان أنه يروح يسهر في الأماكن المحرمة وأن يتناول ما هو محرم من المأكولات والمشروبات، أرفق له بروي أكثر، لكن هذا يتعارض مع الشرع، أكيد الأحناف ما هذا ما يقصدون. وإما أن يثبت له لشو يعني لما هو أرفق، وإما أن يثبت لما هو أرفق مستند من الشرع كالأدلة التي ذكرناها، فمآله إلى المعنى الثاني الذي مر ذكره، يعني مآله إلى أننا نستند في ذلك إلى دليل. هالدليل هذا يا أما نص يا أما إجماع أو زوال العلة القياسية مثل زوال الغرر اللي عم نحكي هلا فيه. ولا يوهمنك خلاف ما هذا ما يفعله بعضهم من تفسير الرفق هنا بدليل العرف أو الضرورة أو المصلحة، إذ لا بد أن يكون هذا العرف أو المصلحة أو الضرورة معتبرا بالأدلة الشرعية الصحيحة حتى يجوز اعتباره دليلا يرجح على القياس المخالف له. يعني مطلق عرف ما بيكفي، بدنا عرف يؤيده الشرع أو عرف لا يخالفه الشرع. ونحن لا نريد أن نطيل هنا في بحث العرف والضرورة ومدى اعتبار الشارع لهما وكيفية ذلك، لأن البحث عنهما بشيء من التوسع آت في آخر هذا الباب إن شاء الله. ولكن حسبك أن تعلم أن العرف أو الضرورة أو المصلحة المعارضة للقياس هي ما كان مؤثرا في فقدان العلة التي بها صح القياس المعارض. العرف اللي بيلعب دور كبير هنا هو العرف الذي يلغي العلة القياسية. لما ألغى العلة القياسية القياس صار باطل، تركنا. نعم. وحينئذ يفقد القياس أهم مقومات صحته بل وجوده. ويتضح هذا بالأمثلة التي ذكروها للاستحسان كالعرف أو الضرورة. أظن كان لازم يكون العبارة هيك، ويتضح هذا بالأمثلة التي ذكروها للاستحسان بالعرف أو الضرورة. للاستحسان بالعرف، لأنه هذا عم نحكي عن الاستحسان اللي هو بالعرف. بجوز غلطة مطبعية وبجوز غلطة مني أنا، يعني ما بعرف. إذن لكان تمام. إذن هذه طبعا غلطة مطبعية ما لي علاقة فيها، ماشي الحال. جزاك الله خيرا. فمن ذلك قولهم يجوز شرب الماء من يد السقاء بغير تقدير العوض ولا مبلغ الماء المشروب استحسانا، وإن امتنع ذلك قياسا لكونه علة لشو للامتناعها، وإن امتنع ذلك قياسا لكونه في الأصل بمثابة بيع المجهول وهو فاسد. هذا الأصل، بس لا هذا ما بينطبق على الكاس اللي عم يشرب الواحد من يد السقاء. نعم. ومن ذلك أيضا قولهم يجوز دخول الحمام من غير تقدير أجرة وعوض الماء ولا تقدير مدة السكون واللبس فيه استحسانا كمان، وإن كان ذلك في الأصل يعني ممتنعا قياسا لكونه إجارة مجهولة المحتوى وهو خلاف ما ينبغي أن تكون عليه عقود الإجارة. هلا مثل حكاية تماما الفنادق اللي يكون المطعم فيها بوفيه مفتوح، يفوت الواحد أشكال وألوان موجودة، يفوت بيأكل من هاد ومن هاد ومن هاد ومن هاد، وبعدين لما بيطلع في مقدار معين يدفع. موارد انه يقول وقتي انا بدي اكل كذا، بدي اكل نصف فلاني كذا، وبدي نصف فلاني كذا، وبعدين بدي اخذ هيك، بعدين انا بدي اخذ رغيف ونص، لا رغيفين، هذا كله غير وارد. والاصل انه هيك يكون. لما انت عم تشتري بدك تحسب كل شهر شو اشتريت كذا كذا ليكون هالقد. بس هون شوف العرف جرى على أن البوفيه المفتوح بتفوت وبتاكل حتى تشبع، وفي مقدار معين بيحطوا في غرار. لا ما في غرار، هنا حاسبين الجماعة حاسبين. قال لك في واحد بياكل كتير، في واحد بياكل قليل، هم مضروب ببعض البعض تطلع، ما في خسارة أي منه، لذلك ما في غرار. فهذا العرف ألغى القياس. نعم. ومن ذلك أيضا قولهم يجوز دخول الحمام من غير تقدير أجرة وعوض الماء ولا تقدير مدة السكون واللبس فيه استحسانا، وإن كان ذلك ممتنعا قياسا لكونه إجارة مجهولة المحتوى وهو خلاف ما ينبغي أن تكون عليه عقود الإجارة. ومن ذلك أيضا قولهم إذا قال الرجل مالي صدقة على المساكين، هي ما شرحناها. نعم نشرحها بالأول بعدين نرها. هلأ رجل الله سبحانه وتعالى أكرمه بنعمة كبيرة كبيرة، ومن كتر ما قرب من النعمة قال يا سيدي يا ربي والله كل مالي لا أتصدقن به لك، هيك قال. طيب هلأ القياس، القاعدة القياسية تقتضي أنه بناء القياس على النذور يجب أن ينفق كل ماله، يعني كل ما هو متمول، بيته فرشه أواعي أكله شربه النقود اللي عنده كله لازم يتصدق فيها. هذا القاعدة القياسية. ولكن عند الأحناف الاستحسان غير هيك. شو الاستحسان؟ الاستحسان أنه إنما يجب أن يتصدق بالزكوي فقط من ماله، المال الذي تجب فيه الزكاة، بيته اللي ساكن فيه ما في زكاة، ما بيتم. طيب الفرش اللي بها البيت كمان ما في زكاة، لواعي اللي لابسها كمان ما في زكاة، نعم الأكلات والشربات والموني اللي عنده كمان ما في زكاة، لكن المال السيولة البضاعة التجارية كلها ينبغي أن يتصدق فيها. قالوا لك طيب شو دليلكم؟ شوفوا بقى الاستحسان عندهم شلون. قال دليلنا أن الباري عز وجل يعبر بالقرآن بالمال عن كل ما تتعلق به الزكاة، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إذن الزكاة تتعلق بما سماه الله مالا. طيب في حين أنه البيت اللي ساكن فيه ما في عليه زكاة، معناته ما اسمه مال، والفرش اللي عم ينام عليه كمان لو كان مال كان سمى الباري مال، كان وجب عليه زكاة، ما وجب عليه زكاة معناته ما هو مال. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الضرورة اللي كانوا عم يحكوا عنها، لكن هذا الإنسان صحيح فرح بهالنعمة، لكن إذا بده يشتغل يشتغل ما بيبقى شيء، ما بيبقى عنده، بيبقى الجنط لا لبسه ولا أكله ولا شربه. لا نعم، هنا نقول فرحته أنسته ضروراته، والشارع لا ينسى ضروراته. واضح كيف؟ فقالوا إذن نستحسن، نحن الواقع أن المثل خالف فيها كثير من الفقهاء. قالوا لا، إذا قال أنا جميع مالي صدق وكان يقصد جميع ماله، جميع ماله والله بيبعث له غيرهم. واضح كيف؟ لكن أنا بالواقع رغم أن الشافعي المذهب أرى أنه كلام السادة الأحناف قريب ووجيه لدليل ثالث غير الدليلين، وهو أن سيدنا كعب رضي الله عنه، كعب بن مالك، لما تخلف في غزوة تبوك وغضب، من الغضب رباه النبي عليه الصلاة والسلام بتلك القطيعة، ثم جاءت التوبة عليه من عند الله في القرآن، وبلغه رسول الله توبة الله عز وجل عليه، من كثرة فرحه قال يا رسول الله إن من توبة الله علي أن أخرج من مالي كله صدقة. فالنبي شو قال له؟ قال له بل أبقي بعض مالك فذلك خير لك. فلو كان هذا الذي قاله يلزمه لما قال له رسول الله بل أبقي بعض مالك. يعني هذا دليل بقوي. بس ليش نسمي استحسان ونخلي الناس يفهموا شو هذا الاستحسان، يختلفوا ويضيعوا بين كلمة الاستحسان؟ لا، منقول دليله كذا وكذا وكذا، انتهى الإشكال. ومن ذلك أيضا قولهم إذا قال الرجل مالي صدقة على المساكين، فالقياس أن يلزمه التصدق بجميع أنواع ماله لشمول اسم المال وعمومه، ولكن يقصر التصدق على مال الزكاة استحسانا. هذا كلام الأحناف. فهذه الأمثلة وما يشبهها ليس حكمها عند القائلين بها معتمدا في الحقيقة على دليل مستقل يسمى الاستحسان حتى عند الأحناف، وإنما هو معتمد على ما يصلح أن يكون دليلا شرعيا لذلك، وإن سكتوا عنه مكتفين بلفظ الاستحسان. مفهوم؟ يعني صحيح نحن بيقولوا دليلنا الاستحسان، بس إذا غمات معهم وناقشتهم طيب شو هذا الاستحسان اللي أنتم معتمدين؟ بيقولوا لا، كلام النبي شو حكى؟ الإجماع، الضرورة. إذا الاستحسان ليس دليلا مستقلا مخالفا للقرآن والسنة والإجماع والقياس، لا، لكنهم يعبرون عنه بالاستحسان. فمثالا شرب الماء من يد السقاء ودخول الحمام يعتمد كل منهما على مدرك يخرجه عن مقتضى القياس العام، وهو فساد بيع المجهول والإجارة المجهولة. وبيان ذلك أن علة المنع في مثل ذلك إنما هو الغرر. مو هيك؟ علة بيع الأشياء دون ذكر المساومة مشان نهرب من الغرر، طيب، إنما هو الغرر الذي تستلزمه الجهالة باتفاق عامة المذاهب. وإذا ثبت هذا فإن الحكم ينبغي أن يدور مع علته وجودا وعدما، وهو ليس في الحقيقة تغييرا للحكم الشرعي، وإنما هو دقة في فهمه وتحر في الأخذ به. ذلك أن ثبوت الشيء علة شرعية للحكم ليس إلا إيذانا بربط الحكم به فقدانا ووجودا. الكلام دقيق بس مفهوم، يعني نحن عم نجعل الغرر هو العلة. إذن لكان الغرر، الغرر موجود، ما عاد يجوز البيع لحتى نحكي ونتفق. الغرر غاب، اذا خلص، اذا زال المانع هذا الممنوع ما عاد في اشكال. واذا تبين هذا فمما لا ريب فيه انه لا توجد مظنة اي غرر في شرب الماء من يد السقاء دون تقرير للعوض او الماء المشروب. إذ المقدار المشروب معروف عادة وفي الجملة، والقدر الذي يعطى عليه معروف أيضا وفي الجملة، وقد تم العرف بين الناس كلهم على غض النظر عن المماحكة في ضبط ذلك وتقديره، بل تعارفوا على استهجان ذلك واعتباره من سفاسف الأمور، وهو بعينه ما يقال في دخول الحمام والمطاعم وأماكن الحلاقة وما شابه ذلك. وهذا في الحقيقة أصل متفق عليه رعاه الشارع في جميع المسائل والفروع. يعني نحن والأحناف متفقين في هذا. نعم. ألا ترى أن اللقطة إذا عسر عليها وجب على الملتقط البحث عن صاحبها بالطرق المعروفة في باب اللقطة، ولم يجز له تملكها أو الاستفادة منها؟ هيك الحكم بده يتم سائر لشي سنة هو يدور على أصحابه. طيب، ولكن لما كان العرف السائد بين الناس قاطيا بالتساهل في الأشياء الصغيرة وعدم الاهتمام بها عند فقدها مثل لقم الطعام أو حب التمر، كان حكم اللقط غير جار فيها. بخبيها وبدور على أصحابها؟ لا، لتنزل العرف في ذلك منزلة الإذن. العرف ينزل منزلة الإذن. هلا واحد شافه سيدنا عمر، شاف حبة تمرة بالطريق، صار بقى يدور يسأل مين صاحبها التمرة، من مين ساقطت؟ قال له كلها يا صاحب الورع البارد. مين اللي قال له؟ سيدنا عمر. سيدنا عمر يحكم العرف مع تحكيم الشرع. الشرع لشو؟ مشان خدمة الناس، ما يصير في غرر، ما عدا يلعب على التاني، ما عدا ياخذ حق التاني. طيب بهالمسائل هي ما فيها غرر وما فيه عدوان، ما يصير شيء، بل بالعكس تماما. نعم، فهذا الكلام. لكن القصة نرجع بنقول الفرق بيننا وبين الأحناف، أن الأحناف يسمون هذه الأدلة الخفية إجمالا استحسان، ونحن نسميها بأسمائها. ولكن نعم، لما كان العرف السائد بين الناس قاضيا بالتساهل في الأشياء الصغيرة وعدم الاهتمام بها عند فقدها مثل لقم الطعام أو حب التمر، كان حكم اللقطة غير جار فيها، لتنزل العرف في ذلك منزلة الإذن. ومثله تناول الثمار الساقطة من الأشجار وسقي الدواب من الجداول والأنهار بدون إذن مالكيها. جرى العرف على أنه ما حد يريد به. نعم. نعم. فإذا اتضح هذا علمت أن القول بجواز شرب الماء من يد السقاء ودخول الحمام وما شابه ذلك ليس معارضة للقياس بحال. قياس راح التغى وانطوى، لأن العلة التي بها تم القياس في نظائر هذه الأمور مفقودة هنا. العلة من وجوده اللي هو الغرر، بل هي في الحقيقة ليست نظيرا لها إلا من حيث الظاهر الذي لا يجوز الاعتماد عليه وحده. في أي سؤال أو أي استيضاح في هذا؟ نعم تفضل. لا هذا مختلف، وجود العداد يجعل العداد هو العرف، ما دام في عداد فهذا العداد الصامت يقول الحكم بين صاحب السيارة والعميل الراكب هو هذا العداد، ولما السائق عفوا بده يطلب أكثر أو لما الراكب بده يعطي أقل لابد من مساومة، لأن هذا العداد عبارة عن قانون يقرأه الأمي وغير الأمي، ما هيك؟ خلاص، وبناء على ذلك فهو المحكم. لما السائق بده يأخذ أكثر شو لازم يقول له أنا ترى ما تمسك العداد أنا بدي أخذها الآن، والسائق لما بده يعطي أقل كمان هو الثاني، لا السائق بده يأخذ أكثر ولا الراكب بده يعطي أقل، إذن اثنيناتهم بيسكتوا والعداد هو الحكم. والله هم لا يسمون الأحناف أكل الميت للمضطر استحسانا، لماذا؟ لأنه ما في قياس مقابله. إمتى بيسموا هالشغلات استحسان؟ لما بيكون في قياس قدامك وبيقتضي هالقياس نقول هذا شيء حرام. لكن في نص أم يكفح هالقياس ويتغلب عليه، هون بيسموه بقى لما بيتعرض القياس معه هذا بيسموه استحسان. لكن موضوع جواز أكل الميت للمضطر هذا أصلا برأسه بنظرهم، ولذلك هم يقولون مثل ما نقول إن الآية القرآنية قالت كذا وكذا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نعم طيب تفضل. عندما نفاجأ بأن عملية القياس عارضت نصا شرعيا نعلم من ذلك بطلان القياس. لماذا الشارع نعم شرع الأضحية؟ قال والله من أجل يعني الرأف بالفقراء، اعتبرنا العلة الرأف بالفقراء. طيب العلة اقتضت بقى انه لكان مطالع مصاري كمان ومنعطي الفقراء قياسا على الذبح والأضحية، بس هل قياس عارض النص الشرعي بوجوب الأضحية في بعض حالات؟ لكن